إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن أمر لا بد أن يقع فيه الإنسان، وهو الذنب أو الخطيئة أو المعصية أو الخلل أو التقصير. فقد قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. ثم بين صلى الله عليه وسلم قال: فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني واللسان يزني والأذن تزني. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه، وبين صلى الله عليه وسلم أن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فكلنا ذو خطأ، وليس ثمة أحد يبرئ نفسه من الذنب أو التقصير أو المعصية أو الخطيئة إلا من عصم الله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومع ذلك يقع من الأنبياء فعل خلاف الأولى وهو مغفور في حقهم، كما قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال بعض العلماء صغائر، وقال بعض العلماء فعل خلاف الأولى، كان الأولى أن لا تفعل ففعل، ومع ذلك هو مغفور لكم جميعا. إذا نرجع إلينا نحن كبشر، كلنا يخطئ، وما هي فائدة الخطأ وما هي فائدة الذنوب؟ إذ أن الله كتب على كل إنسان منا حظه من الذنوب. إذا الله كتب علينا الذنوب وكل إنسان لا بد أن يذنب، فما الحكمة من ذلك؟ طبعا الله سبحانه وتعالى كتب علينا وأعطانا آلة الاختيار، فنحن لسنا بمجبرين ولسنا بمسيرين، لكننا مخيرون، ومع ذلك في النتائج مسيرون. نتائج هذه مسيرة خاصة عند الله، لكن نفعل باختيارنا. سلام تحضر الجمعة باختيارك، إن شئت تحضر وإن شئت تمشي، لكن مكتوب عند الله النتيجة النهائية أنك ستحضر الجمعة، هذا عند الله. النتائج عند الله بعلمه المطلق، أما أفعالنا فباختيارنا، نحن نعمل باختيار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أنت باختيار. ولذلك لا حجة لأحد عند الله يوم القيامة أن يقول: يا ربي أنت كتبت علينا الذنوب فلم تعاقبنا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كتب النتائج بعلمه المطلق، وأنت أعطاك آلة الاختيار العقل. إذا رفعنا منك آلة الاختيار وهي العقل ولم تبلغك الرسل والرسالات، أنت معذور، أنت نائم، أنت مغمى عليك، أنت مجنون، أنت لم تبلغك الرسالات، معذور عند الله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن آلة الاختيار معك فأنت لست بمعذور. ولذا جاء رجل إلى عمر وقد سرق، فقال له عمر: نقطع. فقال له عمر: نقطع يدك. فقال: يا أمير المؤمنين، إنما سرقت بقدر الله، الله كتب علي أسرق سرق. قال: ونقطع يدك بقدر الله، ما عندنا مشكلة، كما أن الذي قدر عليك المعصية قدر عليك القطع، ما في مشكلة، ونقطع يدك بقدر الله. والإنسان في الكسب في حياته الدنيا لا يقول: قدر الله ويقع في بيته، يعني ما يقول: الله كتب لي يصير غني وقعت في بيتي، إنما يبذل الأسباب، ولا يقول: الله كتب إن كتب لي عيال يأتون عيال ولا يتزوج، إنما يبذل الأسباب، ولا يقول: إذا الله كتب علي الشبع فإني سأشبع وأنا في بيتي، إنما يبذل الأسباب. وهكذا في إدراك الجنة ببذل الأسباب: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون. هذه مقدمة حول موضوعنا وهي الذنوب أو المعاصي. فهذه الذنوب والمعاصي التي كتبها الله لا بد أن يدركها الإنسان، أعطى الله كل واحد آلة الاختيار. ثم إن لله حكمة، حكمة في هذه الذنوب. من الحكم أن الله يظهر أثر أسمائه وصفاته على عبده. شلون تعرف أن الله غفور؟ لابد أنك تعصي وتقع في المعصية، بعدين تطلب من الله المسامحة فتعلم أن الله غفور، فيتحقق فيك أثر هذا الاسم أنه غفور. تعصي وتخاف عقاب الله فتعرف أن الله شديد العقاب. تعصي وتعلم أن الله تواب رحيم فتتعرض لرحمة الله. فهذه الذنوب من حكمها أنها ترجع العبد وتجعله أواب،
فلا شك أن الذنب استدراج من الشيطان، لكن من فوائده أن الإنسان يتعرف إلى أسماء ربه وصفاته، ولذا الله نال العبادة باسمه سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى: قل يا عبادي، ناداهم سمهم عباده، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فناداهم بصفتين: الغفران أو المغفرة والرحمة، علشان يبين للناس أنك إن أذنبت فإن لك ربا غفورا رحيما يعفو ويسامح ويصفح، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: أذنب عبدي ثم علم أن له ربا يغفر الذنوب فاستغفر فإني قد غفرت له. هذا من فوائد الذنوب، أن الإنسان يتعرف إلى معاني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. تعالوا إلى موضوعنا وباختصار: أدب المعصية. كل شيء له أدب، حديث مع الوالد له أدب، مع الوالدة لها أدب، مع الناس له أدب، مع الله له أدب، حتى الذنوب والمعاصي إذا وقع الإنسان فيها فلها أدب. تقول في أدب؟ أقول لك نعم، هناك آداب. لو وقع الإنسان في المعصية والذنب فثمة آداب. أولا، هذا سأختصر هذه الآداب باختصار شديد. أولا، استعظم الذنب ولا تستحقره. مهما فعل الإنسان من الذنوب لا تستحقر الذنب، لا تقول هي بسيطة، لا تقول عادي، لا تقول كل واحد، لا تقول ماشي نسيناها سويناها أول غيرنا وقع فيها ونساها، لا تقول هذا، إنما استعظم الذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي، قال: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني ما تحقرون من دير بالكم الذنوب الصغيرة. مثل الذنوب الصغيرة كمثل ناس نزلوا في وادي فجمع هذا عصا وهذا حطب وهذا خشبة وهذا عود، فاجتمعت هذه العيدان حتى أوقدوا نارا فأنضجوا عليها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. إذا الله يأخذك بالذنوب الصغيرة، اليوم غيبة، باكر نميمة، اليوم متكلم على واحد، بعد بكرة نظرة، اللي بعد نايم عن الصلاة، هذه ما يحقر الإنسان من الذنب. لا تحقر ذنبا أبدا، هذا أول أدب من آداب المعاصي، لا تحتقر ذنب وتقول صغير، فإنك لا تنظر إلى الذنب، إنما انظر إلى عظم من عصيته وهو الله سبحانه وتعالى. ولذا قال ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل. المؤمن يشوف أن ذنوبه مثل الجبل بطيح عليه، هو قاعد تحت الجبل سيسقط عليه هذا الجبل. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. فاجر يشوف الذنب مثل ذبانة مرت على أنفه فقال بها هكذا فأبعدها عن أنفه. أما المؤمن فهو يرى أنها كجبل وهو قاعد تحت هذا الجبل يخشى أن تسقط عليه هذه الذنوب. هذا أول أدب، لا تحقرن من الذنوب شيئا. ثانيا، لا تتساهل في المتشابهات وتتوسع بأحكام الضرورات فتقع في المحظورة. لا تتساهل، أمور متشابهة كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا، قال أن حرمات الله مثل أرض محمية، هذه الأرض المحمية أرض محمية لملك ما حد يدخلها، وما ترعى فيها إلا إبل الملك أو الأمير. أنت لا تأتي بإبلك وتخليها ترعى برا المرعى، لأن جمال ما في المرعى الداخل المحظور سيجذب الإبل، وراح تدخل الإبل داخل وتقع العقوبة عليه وراح تصادر إبلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دير بالك تدور حول المتشابهات، لا تدور حول ما يسمى بالضرورات، كل شيء ضرورة، كل شيء ضرورة، مضطرين، لا تدور حولها فتقع في المحظورات، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة الثانية من الذنوب بأدب المعصية: لا تدور مع المتشابهات ولا تتوسع في موضوع الضرورات، كل ذلك خشية من أن تقع في معصية الله تعالى. ثالثا، من أدب المعصية: لا تقعد مع أهل المعاصي ولا تجالسهم. يقول العلماء: الذنب لا يقع صدفة ولا فجأة، ما في ذنب يقع فجأة، لا مقدمات له ممهدات. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من مقدمات الذنوب، ومنها كل طريق يؤدي إلى الذنب، فنهى الصحابة، قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا، هذه مكاننا نقعد، كراسينا، هذه طاولاتنا، هذه دواويننا، هذه مقاهينا، مجالسنا ما لنا من مد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذا سبيل ووسيلة وطريقة للوقوع في المعصية. إذا تقعدون على الطريق ممكن تعلقون على الناس، ممكن تخصون بنات الناس، ممكن تتعرضون للناس. قال: إن كان لابد فأعطوا الطريق حقه. وعلمهم صلى الله عليه وسلم رد السلام وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يؤخذ بالأسباب التي تؤدي إلى المعصية، فإياك أن تقعد أو أن تجلس مع الذين يعصون، ولو كنت أنا عارف ولو كان عندي ذنوب، لكن أبتعد عن الأسباب التي توقعني بالذنوب، فلا أجالس أهل الباطل وإن كنت على باطل، ولا أجالس أهل المعصية وإن كنت أمارس المعصية، كما قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بعد الذكرى لا تجلس مع هؤلاء، هذا أدب ثالث من آداب المعصية. مهما فعلت من الذنوب لا تجالس أهل الذنوب، فإن المرء يحسب عليه ويحشر المرء معهم، بل يحشر المرء مع من أحب، فابتعد عن هؤلاء ولو كنت مشابها ومشاكلا لهم في الخطايا. رابعا، استغفر الله كلما وقع منك ذنب، ما دام الذنب ضروري وطبيعي وكل إنسان يخطئ، إذا تابع الذنب بالاستغفار، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: إنه ليغان على قلبي، يعني مرات تأتيني مثل الضيقة، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، 100 مرة. وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم 70 مرة يقول: رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي، رب اغفر لي، إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دائما يطلبون من الله المغفرة، قال نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. قال إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال موسى: قال رب اغفر لي ولأخي. على كل الأنبياء يسألون الله المغفرة، فدائما استغفر الله أي خطيئة تقع منك، وما دام أن الخطأ ضروري وأنه لا بد أن يقع الإنسان فاستغفر الله إن وقعت منك الخطيئة. خامسا، لا تجاهر في المعصية، كل إنسان معرض للمغفرة وكل إنسان مغفور له. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، قال: كل أمتي معافى، يعني معافى من أثر الذنب، معافى من أثر الذنب. قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، الذي يبيت يستره الله فيصبح يكشف ستر الله عليه. سافر ما حد يدري عنه، فلما رجع طلع الصور، هذا كشف ستر الله عليه، عنده مكالمات ليلية فلما أصبح نشر ذلك، واقع في معصية فلما أصبح تكلم في ذلك. لا تجاهر بالمعصية واجعل المعصية إن وقعت منك، استغفر الله تعالى واستر على نفسك ولا تجاهر بها. سادسا، أتبع السيئة بالحسنة، إن فعلت سيئة فأتبعها حسنة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد أن رجلا باع لامرأة تمرا في أطراف المدينة، شرت من التمر، قال: عندنا تمر زين، بس التمر زين في البيت، تعال البيت. فمشت معه حتى دخلت إلى البيت فعافسها الرجل، يعني لمها وضمها وفعل معها غير أنه لم يزني بها، ثم ندم الرجل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، ويروى أنه في صلاة الفجر، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ابتعت لامرأة، يعني بعت لامرأة تمر، وقطع عليه قصة، وقعت بها أو فعلت معها غير أني لم أجامعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، قال عمر: ما لك فضحت نفسك يوم أن سترك الله، الله سترك، ليش تضح نفسك؟ فكأنه أراد أن يقام عليه الحد، وأراد أن يطهره النبي صلى الله عليه وسلم بالحدود، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى الرجل مع النبي، فلما انتهت الصلاة قرأ عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: أصليت معنا العشاء؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. قال: يا رسول الله، ألي خاصة؟ قال: بل لأمتي عامة، هذه مغفرة من الله، من يقع بالذنب ومن يقع بالمعصية يستغفر الله يغفر له. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذه مو دعوة لأن يعصي الإنسان، لا، هذه دعوة لبيان سعة رحمة الله تعالى، أنك إن عطيت فإن الله تعالى يغفر لك إن تابعت ذلك بالاستغفار. والذين إذا فعلوا، الله يقول إذا فعلوا، مو لم يفعلوا، قال: إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولن يغفروا الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الصنف من الناس مغفور له، لأنه رجاع أواب مستغفر نادم على ما فعل، فالله تعالى يغفر له ذنبه. ثامنا، من أدب المعصية لا تعير غيرك بالذنب، إذا رأيت من هو مقيم على ذنب لا تعير بالذنب، وإنما سل الله له العافية ولك السلام، وافتح له أبواب الرحمة. نكره ذنبه، نكره الذنب الذي وقع به، لكن هو معنا في دائرة الإسلام. أبو الدرداء في الشام وجد رجلا يعيره الناس بذنبه، يا فلان يا السكير يا الخمير يا شارب، وكان الناس يعيرونه بذنبه. فأبو الدرداء نهاهم عن ذلك، قال لا تعيروه. قال يا أبو الدرداء حبه، فقال إنه أخي مسلم لكنني أكره ذنبه. أنا أكره الذنب اللي واقع به، لكن إنسان يبقى مسلم. قال أرأيتم لو هذا الرجل هذا نفسه سقط في بئر، أكنتم مخرجوه من البئر؟ لو طاح في بئر، هذا يمشي وطاح في بئر، طلعونه؟ قال نعم. قال فإنه في بئر المعاصي، وطايح الآن في بئر المعاصي، الأولى أن تنقذوه من هذه المعاصي. لا تعير أحد بالذنب فيعافيه الله ويبتليه. إن رجل من بني إسرائيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان له صاحب صديق وكان يجالسه وكان مقيم على المعصية، فكان كل يوم يقول له لا تفعل لا تفعل، فيقول له الرجل خلي بيني وبين الله، شعرك أنت بيني وبين الله، وكل يوم يقول له لا تفعل، وهو يقول خلي بيني وبين ربي. بعدين غضب عليه هذا الرجل الصالح من بني إسرائيل، فقال له والله والله لن يغفر الله لك أبدا، إذا تموت على هذا والله الله ما رح يغفر. فالله تعالى غضب على هذا الصالح وقال من الذي يتألى علي، يعني يفتري علي أني لا أغفر وإني لغفار غفار، يعني كثير المغفرة. قال من الذي يتألى علي، غفرت له وأدخلته الجنة وأحبطت عملك وأدخلتك النار. هذا الصالح الله دخل النار وأحبط عمله، وهذا الباجر الله هداه واستقام. لا تعير غيرك بالذنب، نكره الذنوب نكره المعاصي، لكن أهلها في دائرة الإسلام، ما زالوا معنا في دائرة الإسلام، ما دام أنه متلبس بالمعصية نكرهه على قدر المعصية التي هو متلبس فيها. وقد يجتمع في الإنسان حب وكراهة، فنحبه من جانب أنه مسلم وأن فيه خير وأنه يصلي، ونكرهه من جانب آخر للمعصية التي تلبس بها. فإن تخلص من هذه المعصية تمحضت له المحبة، وإن تخلص من الطاعة والعبادة تمحض له الكفر على ما فيه من معصية الله تعالى. فإياك وأن تعير غيرك بالذنب. ثامنا، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. لا تقول هذه الذنوب صغائر والله يغفر الذنوب. الإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر، والاستمرار على الكبائر مع الاستغفار يمحوها. إذا تفعل كبيرة وتستغفر وتتوب تروح الكبيرة، صغيرة مع الاستمرار والإصرار عليها تتحول إلى كبيرة. يقول العلماء ذنوب صغائر تتحول كبائر تلقائيا، إما لشرف الزمان أو لشرف المكان أو بالإصرار والاستمرار أو إن وقعت من عالم. هذه ذنوب صغيرة، يعني الإنسان لو علق على واحد لا يعتبر هذا ذنب صغير، لكنه لو علق على إنسان في نهار رمضان هذا يكبر، لأن زمنه شريف. لو علق على واحد في أرض مكة وهو في البيت الحرام هذا تضاعف الذنب، وتضاعف الذنب لأن مكانه شريف. لو وضع هذا التعليق من عالم وهو عالم بالأدلة الشرعية يتضاعف هذا الذنب، لأنك أنت عالم مجاهل، فلذلك يتضاعف الذنب. لو استمر على هذا الذنب تروح صغيرة تتحول إلى كبيرة. فإياك وأن تقول هذه صغيرة، صغيرة عادي الله يمحوها، فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، فإن الله سبحانه وتعالى مع التوبة يمحو الكبائر، ومع الإصرار تتحول الصغائر إلى كبائر. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعينه لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ما نزال في أدب المعصية، ومن آداب المعصية وهو الأدب التاسع، مهما يقع منك من ذنب فلا تكره أهل الصلاح، فإن الإنسان يحشر مع من يحب. أنت مهما وقع من الإنسان من ذنب، هب أن الإنسان يتعاطى مخدر، أو هب أن الإنسان يشرب الخمر، أو هب أن الإنسان له علاقات محرمة، ليش تكره أهل الصلاح؟ لماذا تكره الصالحين وتعاديهم؟ لا تعادي أهل الصلاح والخيرين، فإن الإنسان يحشر مع من أحب يوم القيامة. وما أدراك لعلهم من أولياء الله المقربين، وقد قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. فلا تعادي أهل الصلاح، وتحرم نفسك من الخير ومن مجالسهم ومن دعواتهم ومن زياراتهم وأخوتهم. مهما يقع من الإنسان من ذنب فإياك وأن تحب أهل الباطل وتكره أهل الصلاح. العاشر: لا تترك العمل الصالح مهما وقعت منك الذنوب. هب أن الإنسان يشرب الخمر فلماذا يترك الصلاة؟ هب أن الإنسان يزني فلماذا يترك الصلاة؟ هب أن الإنسان يتعاطى الربا فلماذا يترك الصلاة؟ مهما يقع منك من ذنب وخطيئة لا تترك العمل الصالح، فإن العمل الصالح كفيل بإذن الله تعالى بأن يمحو ما وقعت فيه من معصية، كما قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما دام أنك تتواصل مع الله بالعمل الصالح فالعمل الصالح كفيل بإذن الله تعالى أن يقلعك عن المعصية. فلا تترك العمل الصالح تحت أي ظرف من الظروف مهما تلبس الإنسان. خلي الناس يقولوا عنك منافق، صلي قدام الناس تراعي وانت عندك ما عندك، خلي الناس يقولوا عنك أنك أنت لك وجهين أو أنك تقول ما لا تفعل، هذا بينك وبين الله. لا تترك العمل الصالح مهما وقع الإنسان في الذنوب والمعاصي. أخيرا: لا تكن داعية إلى المعصية، فإن الدعاة إما داعي إلى خير وإما داعي إلى شر. فمن سن سنة حسنة أخذ أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة أخذ وزرها ووزر من عمل بها. إن أناسا يأتون يوم القيامة يحملون أوزارهم ومن أوزار آخرين قد أضلوهم إما بأقلامهم أو بأقوالهم أو بإرشاداتهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. إن أقوارا يوم القيامة يعذبون عن آلاف من الناس لأنهم تسببوا في إضلالهم. لا تكن داعية إلى المعصية ولا تكن داعية إلى ما حرم الله، فإن وقعت على ذنب لا تدل غيرك عليه، ولا تكن سبب في الدلالة على هذه المعاصي، ولا تفتح للآخرين أبواب الحرام ولا تدليهم ولا تصير دليل إلى جهنم، إنما كن دليلا إلى الخير ودليلا إلى طاعة الله تعالى. هذه آداب للمعصية. إن وقع الإنسان في المعصية فإنه يتأدب بهذه الآداب. هذا كله لا يعني أن الإنسان يقع في المعصية يقول الله غفور رحيم، ترى في المقابل الله شديد العقاب، وفي المقابل ما يدريك يمكن الله يقبل توبتك يمكن ما يقبل توبتك، لأن الله يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب عليهم. فهؤلاء الذين يخطئون ويستغفرون ويتوبون ويرجعون إلى الله سريعا هم معرضون للمغفرة ولرحمة الله تعالى. فهذا لا يعني أن الإنسان يقع في المعاصي ويتساهل في المعاصي وذنوب احتجاجا بأن الله غفور رحيم، لا، في المقابل الله شديد العقاب، وربما آخرك الله بالذنب وبالذنوب قبله لإصرارك على هذا الذنب. فلذلك نحن نقول لو وقع من الإنسان بحكم الطبيعة البشرية الخطأ وهو متوقع فعليه أن يغادر إلى التوبة والاستغفار. أعد فأختصر ما قلت في هذه الخطبة من نقاط حتى تثبت في الذهن. تكلمنا عن أدب المعصية مع الله، وقلنا أن المعصية أو الخطيئة أو التقصير يقع من ابن آدم، ولذلك عليه أولا أن يستعظم الذنب ولا يستحقره، وثانيا عليه أن لا يتساهل في المتشابهات ولا يتوسع في الضرورات، وثالثا عليه أن لا يقعد مع أهل الباطل وإنما يفارقهم، ورابعا عليه أن يستغفر الله تعالى ويعالج الذنب سريعا بالاستغفار والتوبة، وخامسا إن أذنبت فاستر على نفسك ولا تجهر بالمعصية، وسادسا أتبع السيئة بالحسنة تمحها، وسابعا لا تعير غيرك بمعصية الله تعالى ولا بالذنب فإننا نكره الذنوب ونرجو الهداية لأهل المعاصي، وثامنا لا فغيرة مع إصرار ولا كريرة مع استغفار، وتاسعا إياك أن تكره أهل الصلاح فحبهم قربة إلى الله تعالى، والعاشر لا تترك العمل الصالح مهما وقعت في الذنوب، والحادي عشر إياك أن تكن داعية إلى الباطل وإنما كن داعية إلى الخير. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.